وأيضا عن طريق بدر جابر سورة أخرى وانتهى فيها سعد رضي الله عنه. عن طريق بدر جابر قال: قال ابن عمي لنا يوم القادسية. وذلك أن سعد رضي الله عنه كان جريحا فلم يشهد القتال مع المسلمين في القادسية. فقال هذا الرجل: ألم ترى أن الله أنزل نصره وسعد بأهل القادسية معصم ثورنا وقد همت نساء كثيرة ونسبة سعد ليس فيه التغيير. فبلغ سعد قوله فقال عين لسانه ويده، فجاءت شعبة فأصابت باعه فخرج ثم قطعت يده بالقتال. فقال: أي سعد احملوني على باعه. فخرج به محمولا ثم كشف عن ظهره وفيه الجروح، فأخبر الناس بقدره فعلموه. وكان سعد لا يجمد، وفي رواية يقاتل حتى يظهر الله نصره، وقال قطعت يده وقتل. وهذا الخبر رواه الطبراني جماعة المجمع، وقال بإسنادين رجال حديث ثقة. ولا شك أن هؤلاء ليسوا بعدهم فنمثل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في دينهم. فماذا قال الخوارج عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قالوا عن علي رضي الله عنه؟ وماذا قالوا عن معاوية؟ أليس أحدهم كان يتعمد ربه بقتل علي رضي الله عنه ويرى أنه يتقرب إلى الله عز وجل بذلك؟ أليس أحدهم كان يثني عليه على ابن ملجم ويقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا أن يكون مثل عرش رضوانه؟ فيمر ويرى أن صاحبه أول البرية ميزانا حين قتل سفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين قتل زوجة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورابع خلفائه رضي الله عنه. ونتجاوز ما قيل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كثير إلى ما قيل عن الأئمة بعده. فها هو الإمام البخاري رحمه الله، الإمام البخاري صاحب الصحيح، أصح كتاب بعد كتاب الله، يكفي في حديث من الأحاديث أن تقول رواه الإمام البخاري. إمام أهل الحديث والسنة، ها هو يتهم في عقيدته ودينه. فقد اتهم بأنه يقول بخلق القرآن في مسألة اللفظ المشهور، وممن اتهمه في ذلك محمد ابن يحيى حين قال: قد أظهر هذا البخاري قول اللفظي، واللفظي عندي شر من الجهمية. وحين قدم البخاري استقبله الناس، فكتب بعد ذلك محمد بن يحيى الثقلي إلى خالد بن أحمد أمير بخارى: إن هذا الرجل يعني البخاري قد أظهر خلاف السنة. فقرأ كتابه على أهل بخارى فقالوا: لا نبالغكم. فأمره الأمير بالخروج من البلد فأخرج رحمه الله. وروى الحاكم عن محمد بن العباس الضبي قال: سمعت أبا بكر ابن أبي عمرو البخاري يقول: كان سبب منافرة أبي عبد الله أن خالد بن أحمد الثقلي الأمير خليفة الظاهرية ببخارى سأل أن يحضر منزله فيقرأ الجامع والتاريخ على المكان، أي طلب من البخاري أن يأتي فيقرأ كتاب الجامع الصحيح والتاريخ على أولاده، فامتنع عن الحضور عنده. فراسله بأن يعقد مجلسا لأولاده لا يحضره غيرهم، فامتنع وقال: لا أخص أحدا. فاستعان الأمير بحريث بن أبي قرطاء وغيره حتى تكلموا في مذهبه ونفاه عن البلد، فدعا عليهم فلم يأت إلا شهر حتى ورد أمر الظاهرية بأن ينادى على خالد في البلد، فنودي عليه على أثام. وأما حريث فإنه ابتلي بأهل واحدا كان له من اجور من تبعه ويصفه كذلك والله يصفه. والامام الشافعي رحمه الله الامام المجدد اتهم بالتشيع، لذلك قال تلك الابيات المشهوره التي قال عنه احد اصحابه حججنا مع الشافعي فما ارتقى شرفا ولا هبط واديا الا وهو يبكي ويرشد يا راكبا شف بالمحصب من منى واهتف بقاعد خيفنا والناهض سحرا اذا فاض العجين الى منى فيضا كمنتظم الفرات الفائق ان كان رفضا حب ال محمد فليشهد الثقلان اني رافضي. قال الذهبي لو كان شيعيا وحاشاه من ذلك لما قال الخلفاء الراشدون خمسة بدا بالصديق وختم بعمر بن عبد العزيز. قال الإمام أحمد رحمه الله عن ذلك اعلموا رحمكم الله أن الرجل من أهل العلم إذا منحه الله شيئا من العلم وفهمه قرناه وأشكاله حسدوه ظلموه بما ليس فيه وبئست القصبة في أهل العلم. ولما دخل مصر رحمه الله أتاه جملة أصحاب مالك وأقبلوا عليه فلما رأوه يخالف مالكا وينقص عليه كفروا وتنكروا له حتى حدث أبو عبد الله بن مندة قال حدثت عن المبيع أنه قال خير مشهد بن عبد العزيز ساجدا يقول في سجوده اللهم أمت الشافعي لا يذهب عنه ماله. فبلغ الشافعي فأنشأ يقول تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأقحتي فقل للذي يبغي الخلاف الذي مضى تحيل أخرى مثلها فكأن غبي. ولهذا كان الشافعي رحمه الله يقول رضا الناس غاية لا تدرك وليس إلى السلامة منهم سبيل. والإمام أحمد رحمه الله محنته مشهورة واختلافه مشهور ابتلي واتهم بانه قد ابتدع في دين الله عز وجل ما ليس فيه وضرب واوذي كل ذلك كان تهمة له في دينه وانه يفتري على الله تبارك وتعالى وانه يبتدع ويتجرأ على الله عز وجل. وقضيته مشهورة تتجاوزها. وممن ايضا اتهم في دينه الامام ابن ابي عاصم رحمه الله قال عنه الذهبي حافظ كبير امام بارع مطيع للاثار كثير التصانيف. اتهم بالنصب اي بانه ناصبي والناصبه هم الذين يبغضون اهل البيت. وارسل له الديلمي غلاما له ومخلافا وسيفا وامره ان ياتيه بالرسل فاتاه وهو في مسجده يحدث فقال له ان الامير قد امرني ان اتي براسك فوضع الكتاب الذي كان يقرا فيه على راسه ثم اتاه واحد فقال ان الامير ينهاك عن ذلك. والشاهد ان الامام ابن ابي عاصم امام من ائمه اهل السنه يتهم بانه ناصبي ويناصب اهل البيت وممن اتهم ايضا في دينه ومعتقده الامام بقي بن بخلد قال عنه الذهبي الامام القدوه شيخ الاسلام ابو عبد الرحمن الاندلسي القرطبي الحافظ صاحب التفسير والمسند اللذين لا نظير لهما وكان اماما مجتهدا صالحا ربانيا صادقا مخلصا راسا بالعلم والعمل عليما المثل منقطع الطريق يكفي بالاثر ولا يقلد احدا. هذه هي حال بقي بن مخلد وهذا هو كلام الامام الذهبي عليه. بقي بن مخلد قدم الى الاندلس فاحيا فيها مذهب اهل الحديث فشرق به اولئك المتعصبون المضللون. قال ابو الوليد بن القاضي في تاريخه ملا بقي بن مخلد الاندلس حديثا فانكر عليه اصحابه الاندلسيون احمد بن خالد ومحمد بن خالد وابو زيد ما ادخله في كتب الاختلاف وغرائب الحديث فاظهروا به السلطان واطاعوه به ثم ان الله اظهره عليهم وعصمه منهم فنشر حديثه وقرا للناس روايته. قال ابن الحسن وكان استبشعوه ونشب العامة عليه ومنعوا من زيارته، فاستحضره صاحب الأندلس محمد وإياه وتصفح الكتاب كله جزءا جزءا حتى أتى على آخره، ثم قال لخالد الكتب: هذا كتاب لا تسترني خزانتنا عنه، فانظر في نفسه لنا. ثم قال لبقي: ارسل علمك واروي ما عندك، ونهاه أن يتعرض له. وأيضا ممن اتهم في معتقده بدينه الإمام ابن قتيبة، فقد اتهمه سبط بن الجوزي بأنه يميل إلى التشديد، وكلامه يدل عليه وأنه يرى رأي الكرامين. قال عنه شيخ الإسلام عن ابن قتيبة: ابن قتيبة من أهل السنة، وهو من المنتسبين إلى أحمد وإسحاق والمنتصرين لمذاهب السنة المشهورة، وله في ذلك مصنفات متعددة. قال فيه صاحب التحديث بمناقب أهل الحديث: هو أحد أعلام الأئمة والعلماء الفضلاء، أجودهم تصنيفا وأحسنهم تصنيفا، وكان أهل المغرب يعظمونه ويقولون: من استجاب الوقيعة لابن قتيبة يتهم بالزندقة، ويقولون: كل بيت ليس فيه من تصنيف فلا خير فيه. قلت: أي الإسلام، ويقال هو لأهل السنة مثل الجاحظ المعتزل، فإنه خطيب السنة كما أن الجاحظ خطيب المعتزل. هذه هي حالة ابن قتيبة كما حكى شيخ الإسلام، ومع ذلك يتهم سبط بن الجوزي في عقيدته بالتشبيه وبأنه يرى رأي الكثرة. وأيضا ممن اتهم في معتقده ودينه بما ليس فيه محمد بن البطل، فلما تكلم محمد بن البطل ببلد في فهم القرآن وأحوال الأئمة أنكر عليه الفقهاء بلد، وقال ابن المبتدع: وإنما ذاك بسبب اعتقاده مذهب أهل الحديث. وأيضا ممن اتهم في دينه ومعتقده الإمام إمام أهل السنة الإمام البربهاري رحمه الله، وكان إماما قائما بالسنة معلنا بها قائما بمذهب أهل الحديث وأهل السنة، قمع الله به أهل البدع فشرفوا بدعوته واتهموه في دينه ومعتقده. قال أبو الحسين الفراس: كان للبربهاري مجاهدات ومقامات في الدين، وكان المخالفون يغلطون قلب السلطان عليه، ففي سنة 21 و300 أرادوا حبسه فاختفى، وأخذ كبار أصحابه وحملوا إلى البصرة، فعاقب الله الوزير بن مقلة وأعاد الله البربهاري إلى حشمته وزادت وكثر أصحابه، فبلغنا أنه اجتاز الجانب الغربي فعرض، فشمته أصحابه فارتفعت ضجتهم حتى سمعها الخليفة فأخبر بالحال فاستحولها، ثم لم تزل المبتدعة توحش قلب الراضي حتى نودي في بغداد: لا يجتمع اثنان من أصحاب البربهاري. فاختفى وتوفي مستترا في رجب سنة 28 و300. ومنهم أيضا الإمام أبو عثمان المغربي، قال عنه شيخ الإسلام قال عنه الذهبي: الإمام قدوة شيخ الصوفية أبو عثمان سعيد بن سلام المغربي القيرواني نذير نيسابور. قال السلمي: كان أوحد المشايخ في طريقته، لم نرى مثله في علوم الحال وصون النص، امتحن بسبب زور نسب إليه حتى ضرب وشهر على جبل ففارق الحرم. وممن اتهم أيضا في دينه ومعتقده الخطيب البغدادي رحمه الله، فقال محمد بن طاهر: حدثنا مكي بن عبد السلام أبو ميم قال: كان سبب خروج الخطيب من دمشق إلى الصوم أنه كان يختلف إليه صبي مليل، فتكلم الناس في ذلك، وكان أمير البلاد رافضيا متعصبا، فبلغته القصة فجعل ذلك سبيلا إلى الفتك به، فأمر صاحب شرطته أن يأخذ الخطيب بالليل فيقتله، وكان صاحب الشرطة سنيا فقصده تلك الليلة في جماعة ولم يمكنه أن يخالف الأمير، فأخذه وقع بقتله مسلحة هذا محبوب بالعراق، إن قتلته قتل به جماعة من الشيعة وخربت المشاهد. قال فما ترى؟ قال أرى أن يزح من بلدك، فأمر بإخراجه وراح إلى الصور وبقي فيها مدة. وقال أبو القاسم بن عساكر دعا أبو الخطيب حسين بن علي إلى أمير الجيوش فقال هنا صبي يروي فضائل الصحابة وفضائل العباس في الجامع. وليست هذه التهمة الوحيدة التي اتهم بها الخطيب، لمن عباده ما اتهم به رحمه الله ما اتهموا به النخشبي، إذ قال في إحدى شيوخه ومنهم أبو بكر محمد بن علي بن سعد الخطيب حافظ الفضل ولكنه كان يتهم بشرب الخمر. كنت كلما لقيته بدا علي السلام، فلقيته في بعض الايام فلم يسلم علي، ولقيته شبه المتغير فلما جاء عني لحقني بعض اصحابنا وقال لي لقيت ابا بكر الخطيب سكران. قلت له قد لقيته متغيرا واستنكرت حاله ولم اعلم انه سكران ولعله كتاب ان شاء الله تعالى، لكن حال حسن الظن به يوصله الى ان يقول لعله لا كتاب، لكنه لا يمكن ان يتهم نفسه بالوهم، فبمجرد ان راى حاله شبه المتغير اتهمه بهذه التهمه وهذه الفريضه. قال السمعاني ولم يذكر من الخطيب رحمه الله هذا إلا النخشبي، مع أني لحقت جماعة كثيرة من أصحابه. أيضا ممن اتهم في دينه ومعتقده الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، فكان كما حكى الذهبي كان يقرأ الحديث بدمشق ويجتمع عليه الخلف، فوقع الحسن فشرعوا عملوا له غمسا لدرارة الحديث وجمعوا الكلام، فكان هذا جانب وهذا بلا قلب. ولما حكم الشفر فأمروا الناصح ابن الحنبلي أن يعظ تحت النسر يوم الجمعة وقت جلوس الحافظ حتى يصرف الناس عن الحافظ، فأول ذلك أن الناصح والحافظ أراد أن يختلف الوقت، فاتفق أن الناصح يجلس بعد الصلاة وأن يجلس الحافظ العصر، فدست إلى الناصح رجلا ناقص العقل من بني عتاكة، فقال الناصح بالمجلس ما معناه؟ إنك تقول الكذب على المنبر، فضرب وهرب، فتمت مكيدته، ومشوا إلى الوالي، وقالوا هؤلاء الحنابلة قصدهم الفتنة. واعتقادهم يخالف اعتقادنا، ونحو هذا. ثم جمعوا كبراءهم ومضوا الى القلعه الى الوالي وقالوا نشتهي ان تحضر عبد الغني، فانحدر الى المدينه الوالي الموفق واخي الشمس البخاري وجماعه وقالوا نحن نضرب الى اخر القصه. والمقصود انهم اتهموا هؤلاء الحنابله بانهم كانوا يثيرون الفتنه، والفتنه عند هؤلاء انما كانت تعني أن يوصف الله عز وجل بما وصف به نفسه. الفتنة عند هؤلاء كانت تعني اتباع الأيدي والأثر حين كان هؤلاء أهل بدع وضلال. وممن أيضا عانى من الاتهام في دينه ومعتقده الإمام الشاطبي صاحب الاعتصام والموافقة، وقد حكى جزءا من ذلك أختصر بعضه. حكينا من معاناه من كتاب الاعتصام، وذلك انه كان ممن يدعو الى احياء السنه ويمسك البدعه واهلها. يقول رحمه الله: فتارة نسبت الى القول بان الدعاء لا ينفع ولا فائده فيه، كما يعني الي بعض الناس بسبب انني لم التزم الدعاء بهيئه الاستماع في ادبار الصلاه حال الامام. وسياتي ما في ذلك من المخالفة للسنة وللسلف الصالح والعلماء. وذلك أن هذه البدعة قد انتشرت عند الناس، فكانوا يلتزمون أن يدعو الإمام ويدعو الناس بعد الصلاة بصوت عال، فأنكر الإمام الشاطبي هذه البدعة لأنها لم تكن واردة عن سلف الأمة، فاتهموه بأنه يرى أن الدعاء أي أن دعاء الله ثم قال: وساء المصب إلى الرفض وبغض الصحابة رضي الله عنهم بسبب أنني لم ألتزم ذكر الخلفاء الراشدين منهم في الخطبة على الخصوص، إذ لم يكن ذلك من شأن السلف في خطبهم، ولا ذكره أحد من العلماء المعتبرين في أجزائه. كان في ذاك الوقت كانوا يترضون عن الخلفاء الراشدين، إذ أنهم قد اعتاد الناس أن يسبوا عليا عن المنام، فأبدل ذلك بالترضي عن الخلفاء الراشدين. فلما ترك الإمام الشاطبي ذلك اجتهاد منه، فاتهموه بأنه رافضي يبغض الصحابة. قال أيضا: وتارة أضيف إلي القول بجوال القيام على الأئمة، وما أضافوه إلي إلا من عدم ذكرهم في الخطبة، وذكرهم فيها مدة لم يكن عليه من تقدم. ثم ذكر أيضا جوانب أخرى اتهم فيها رحمه الله، وممن اتهم أيضا في دينه ومعتقده ابن الجوزي. قال الذهبي: وقد نالته محنة في أواخر عمره، ووجهوا به إلى خليفة الناصر بأمر اختلف في حقيقته. وأخيرا ممن اتهم بذلك الإمام الأوحد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد امتحن وابتلي في عقيدته، فاتهم بأنه يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين حين أفتى بتحريم شد الرحال إلى زيارة القبور. وأصابه بذلك ما أصابه، واتهم أيضا حين أفتى بمسألة الطلاق، اتهم بخروجه عن إجماع الأئمة الأربعة وسدوده، واتهم في عقيدته حين صنف العقيدة الواسطية، وعقد له مجالس للمناظرة حكى أجزاء منها وهي موجودة في كتابه الفتاوى، حتى أنهم يستوقفونه عند كل لفظة فيه. فحين ذكر أن أهل السنة يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل، من غير تشريف ولا تكييف ولا تمثيل، قالوا له: لماذا عدلت عن لفظ التأويل إلى التشريف؟ ولماذا عدلت عن لفظ التمثيل عن لفظ التشبيه إلى التمثيل؟ فأجاب أن ذلك هو لفظ القرآن، وأجاب ووضح الفرق ما بين التشبيه والتمثيل، والمقصود أنه اتهم في عقيدته ومعتقده، وابتلي في ذلك وشاعت السرية، حتى أننا نرى إلى الآن يوجد في عصرنا من يتهم شيخ الإسلام بمثل هذه الأمور. وأيضا ممن اتهم في عقيدته ودينه وقيل في شأنه ما قيل الإمام المصطفى المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقد اتهم بتهم كثيرة، منها أنه ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قال يا رسول الله وفي نجدنا، اللهم بارك لنا في شامنا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: نجد منها يطلع قرن الشيطان. قال: إن المقصود بنجد هي نجد التي خرج فيها محمد بن عبد الوهاب، وقرن الشيطان هو المقصود به ودعوته هي قرن الشيطان، والمقصود بنجد هذه هي بلاد العراق، حيث أن أشار النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى المشرق حيث يطلع قرن الشيطان، وذلك أن العراق هي في جهة المشرق، وفعلا منها الفتن والزلازل، فالكثير من الفتن التي مرت في الأمة إنما جاءت من ذلك. الوضع في الحديث حتى